بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي مشاهدي قناة الخليجية ومتابعي برنامج واحة العقيدة، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. حلقة جديدة من برنامجكم واحة العقيدة. والحقيقة أنه المتغيرات المتعلقة بالمخاوف العقدية تملي علينا أن نشير إلى موضوع هام فيما يتعلق بعلاقتنا بالشيعة، نحن والشيعة، لأنه في كثير من الأحيان الناس بتبقى يعني للأسف الشديد مش مستوعبة إيه اللي ينبغي أن تكون عليه الأمور. بمعنى أنه النهاردة بقى فيه لغط كثير متعلق بماذا؟ متعلق بما هي علاقتنا بالشيعة، وإلى أي مدى يمكن أن تكون علاقتنا بالشيعة. أولا، من نحن؟ نحن أهل السنة الذين ندين بما دان به النبي صلى الله عليه وسلم. وما الذي دان به النبي صلى الله عليه وسلم؟ دان بأن الله واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. دان بأن الله عز وجل لا يحابي أحدا من خلقه، لأنه حكم عدل، ولأن الأمور عنده بمثقيل الزر، ولأن الوزن عنده بالقسط، ولأنه فضله يؤتيه من يشاء، وأنه سبحانه وتعالى حكيم، فلا يؤتي فضله أهل غضبه ولا يغضب على أهل رضاه، لأن هذا يتنافى مع الحكمة، ولو فعله فله الحق، لأنه لا يسأل عما يفعل ونحن نسأل جل في علاه سبحانه وتعالى. دان صلى الله عليه وسلم بأن الله هو الذي أرسله، وأن الله عز وجل صاحب الحق المطلق، وأن عليه أن يبلغ الرسالة ويؤدي الأمانة، فبلغها وأداها خير أداء وخير بلاغ عليه الصلاة والسلام. ثم جعل الله له من الصحابة، دان النبي صلى الله عليه وسلم بأن منهم من هو أولى به من غيرهم، وأن منهم من هو أقرب إليه من غيرهم، فكان أبو بكر أحب الناس إليه، هو ابنته عائشة رضي الله عنها التي صارت زوجة له، وكانت ابنته من أحب الناس إليه، وخلقها الله عز وجل أكثر شبها وأقرب شبها به صلى الله عليه وسلم. ثم دان صلى الله عليه وسلم بأن أصحابه بعضهم فوق بعض في الفضل، حتى أنه لما علم أن أحدا من الصحابة لعله خالد بن الوليد رضي الله عنهم أجمعين نال من عبد الرحمن بن عوف، قال صلى الله عليه وسلم: ذروني وأصحابي. مع أنه كان يخاطب خالد من باب أن هنا أن طبقة عبد الرحمن بن عوف أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غيرهم، فقال: ذروني وأصحابي، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. من باب الفضل، لأن الأعمال تتفاضل بالزمان والمكان، وتتفاضل بذاتها، وتتفاضل بفعلها، فرب عامل لعمل يعمله غيره فيكون له من الأجر المضاعف لأنه هو الذي عمله. فليس دعاء النبي كدعائنا، وليس استغفار النبي عليه الصلاة والسلام كاستغفارنا، وهكذا. والفضل في ذلك راجع للعامل، وقد يتفاضل العمل بأمور أخرى. فكل ما دان به النبي صلى الله عليه وسلم، ومما دان به أن علي رضي الله عنه ابن عمه، ومن خيار أصحابه، ومن خيار عباد الله شأنه، ولكن أبو بكر وعمر قدم لفضلهم وسابقهم، بالرغم من أن علي رضي الله عنه كان أسبق للإسلام من غيره. فكانوا الأربعة الخلفاء هم من أفضل الصحابة ومن أقربهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ولم يدن النبي صلى الله عليه وسلم بأن أبا بكر وعمر طاغوت أو طاغوتين، ولم يدن صلى الله عليه وسلم بأن أئمة النفاق في الأمة هو أبو بكر وعمر، ولم يدن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في عقيدته أبدا، ولا فيما قاله ولا فيما اعتقده ولا فيما عمل به، أن علي هو ولي الله وجليس الرحمن على عرشه، وأنه إمام الأئمة، وأنه الأولى بالنبوة من محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه هو الذي كلم محمد صلى الله عليه وسلم بصوته، أي علي رضي الله عنه، حينما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى. ولم يد النبي صلى الله عليه وسلم بأن عائشة رضي الله عنها زانية، حاشا وكلا، حسبنا الله ونعم الوكيل. ولم يد بأن القرآن قد بطر كثير منه وأتلف وضاع وأخفي على يد أبي بكر وعمر، خير الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن في دينه أبدا أن أبا بكر وعمر هم الطواغيت، وأن عمر كان مبتلى بداء لا يشفى منه إلا بماء الرجال. ولا أستطيع أن أوضح في هذه أكثر من هذه العبارة. ولم يد النبي صلى الله عليه وسلم بأن آل البيت هم شركاء الله عز وجل، يدعون ويستغاث بهم ويقضون الحوائج، وأن أبا عبد الله الحسين هو المعبود بحق، وهو المناجى بحق، وهو الذي ينادى ويستغاث به ويدعى، فبه تفرج الكروب وتقضى الحاجات، وبه ينتصر المنتصرون، وبغيره ينهزم المنهزمون، ولا تقضى حاجة في الكون إلا به. لم يدل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل برئ إلى الله عز وجل من ذلك. ولم يدل النبي صلى الله عليه وسلم بسب عائشة، ولم يد النبي صلى الله عليه وسلم بالتنكر لما حدث به واختراع أحاديث أخر. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم المتعة لأصحابه لما كانوا في الغزوات خشية عليهم من بني الأصفر ومن شدة الغربة التي قد تفتنهم وهم في قتال وغزات. ونحن نعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يخرجون من قتال إلى قتال، وكانوا يطول بهم البعد عن نسائهم، فشرع النكاح المتعة في الغزوات والقتال إلى أن استقر حال المسلمين، وصارت ممالك المسلمين كبيرة، وصار كل مسلم يستطيع أن يتزوج في كل بلد زوجة من الأربع. فنسخ النبي نسخ حكم نسخ الله عز وجل وحرم الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم المتعة، وصارت حراما إلى الأبد، ولم يبقيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجعل المتعة هي خير العبادات أو من خير العبادات، بحيث يتمتع الإنسان بأي امرأة شاء ويكون في ذلك قرب عظيم وأجر عظيم، كلما اشتهى امرأة وقعها ولو في ذلك قرب عظيم جدا. وأن من لم يتمتع فهو قد فقد من الأجر، أو كذا أن يلعن تشجيعا على التسافد الشديد بين النساء والرجال. لو أني عرضت ما هو عند الشيعة من عقائد وديانات وأحكام وما عند النبي صلى الله عليه وسلم وما دان به، لابد أن نعلم أننا سنجد بونا كبيرا كما بين السماء والأرض وما بين الأسود والأبيض. لابد أن نفهم أن المسألة بعيدة بعدا لا يطلبه أحد، بعيدة بعدا شديدا جدا جدا جدا. يعني من يقول بكلمة التقارب هو يقول بكلمة أولا مستحيلة، إلا أن يهتدوا أو يتوبوا ويرجعوا عما هم عليه من ضلال بعيد، كما قال تعالى: يريد الشيطان أن يصدهم أن يضلهم ضلالا بعيدا، يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، فهم فعلا في ضلال بعيد. لو أردت أن أعرض ذلك لطال الأمر، ولعل ذلك يذكر في مقامات معينة، لكني أنا أريد أن أقول: نحن والشيعة، من نحن؟ نحن الذين ندين بما دان به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذكرت بعضه. نحن الذين ننزل الصحابة منزلتهم ونترضى على الجميع، منهم علي رضي الله عنهم. نحن الذين ننزل آل البيت منزلتهم دون أن نجعلهم شركاء الله عز وجل، ودون أن نجعل علي رضي الله عنه جليس الرحمن على عرشه. نحن الذين نرى لأهل البيت فضل ولهم عندنا المحبة، المودة في القربة، وهي حق علينا لهم ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كرامة لهم وكرامة لنبينا صلى الله عليه وسلم، دون أن نعبدهم ودون أن نتخذهم شركاء، ودون أن نرى أن منهم من يغيث ومن يجيب المضطر ومن يقضي الحاجة ومن ينصر المهزوم، دون أن ننزله منزلة لا تنبغي إلا لله. نحن الذين ندين بأن القرآن كلام الله، وأن هذا القرآن الذي بين أيدينا بين الدفتين هذا هو الذي نزل عند الله غير منقوص، وأنه لم يكتب منه أحد شيء، لا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا أحد من صحابته الكرام، بل هداهم الله عز وجل بحفظه لأنه هو الحافظ للقرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هو سبحانه وتعالى وحده، هو وحده سبحانه الذي يحفظ هذا الكتاب. ومن رأى أن هذا القرآن قد أطاح بكثير منها أبو بكر وعمر، ورأى أنهما طاغوتي هذه الأمة وأكبر أئمة المنافقين، فقد ضل ضلالا بعيدا وخرج من الإسلام بالكلية، لأنه كذب الله عز وجل فيما قاله، وقوله الحق والصدق، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلم يعهد الله عز وجل القرآن بأن يحفظه أبو بكر وعمر ولا الصحابة الكرام ولا العالمين ولا الدنيا كلها بما فيها، بل قال وإنا له لحافظون. فهذا القرآن هو كلام الله عز وجل، نزله على عبده الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن ما له؟ محفوظ برب العالمين. وبالتالي قولنا أن القرآن قد أخذ منه الصور والآيات التي تدل على نفاق أبي بكر وعمر كما يزعمون، أعوذ بالله من ذلك ونبرأ إلى الله من هذا القول، يقولون إلا كذبة، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبة، والله العظيم، والله كذب وافتراء وضلال بعيد وصد عن سبيل الله عز وجل بتبديل السبيل، لأن كل من بدل السبيل صد عن سبيل الله، لأنه يشبه للناس السبيل بغيره ويشبه الناس الطريق بغيره، فهذا من أعظم الصد عن سبيل الله. إن واحد يسألك فين السبيل، فين سبيل ربنا، تقول له ده، فتدل على المبدل وتدل على الضلال البعيد، فتكون بذلك قد صددته تمام الصد، لأنه لن يفكر أن يعود للطريق ظنا منه أنه على الطريق. فمن قال أن القرآن قد بدله أو قد حذف منه أو قد خفأ منه الصور أو أخفي منه أو أخفى أبو بكر وعمر منه الصور التي تدل على نفاقهما وتغطيتهما وتدل على ولاية علي ومكانته العظمى التي ليست لأحد في العالمين، هذا هو عين الإفك والكذب والضلال والزور، وهو عين تكذيب رب العالمين، وهو عين الصد عن سبيل الله، وهو عين الضلال البعيد. ما ليس هناك ضلال أبعد من هذا، ليس هناك ضلال أبعد من هذا. ومن خاصمنا في ذلك بحب آل البيت فنحن نحبهم أكثر من الشيعة، لأن من أحب أحدا أنزله منزلته، فإذا غال فيه فقد أهلكه أو كاد ذلك إن رضي به، وإن نقص منه فقد أهانه. ونحن مع آل البيت لا ننقص من شأنهم ولا نغالي فيهم، فإن غالينا فيهم فذلك بغض، لأنهم لا يحبون ذلك. إن آل البيت يحبون العدل والقسط، ويحبون أن ينزلوا منزلتهم بغير نقصان ولا غلو، فمن غال فيهم فقد افترى، ومن نقص منها فقد أهان. ونحن الحمد لله رب العالمين ننزل آل البيت منزلة لا نغالي فيها ولا ننقص منها. وبالتالي هذا بعض التعريف أو هذا بعض الجواب إذا قلنا من نحن. وإذا قلنا من هم الشيعة، وأقصد بذلك أهل إيران أو من يترأسون الأمر أو من هم على رأس الأمر ورأس الدين ورأس الدعوة والإفتاء في إيران، وما شبههم من حزب الله في لبنان، وما شبههم من بعض خلايا الشيعة في البحرين، وما شبههم في أماكن كثيرة أخرى، وما شبههم بصورة سيئة، بصورة ممقوتة، بصورة يعني ممسوخة في العراق، كل هؤلاء من هم؟ هم الذين يدينون بكل ما ذكرت من الباطل في مقابل الحق، هم الذين يدينون بأن أبي بكر وعمر هم طاغوتي الأمة، ويروا أن أعدى الأعداء على الإطلاق يقول كبيرهم لا من تظن أن من هم أعدى أعدائنا؟ تقولون اليهود والنصارى؟ لا. تقولون إبليس؟ لا. إن أعدى أعداءنا أبو بكر وعمر ومن تبعهم. ولذلك من عقائد الشيعة ومن القربات قتل السني، حتى أنهم تقوم قائمة القائمة على أي واحد سني لمجرد أنه سني، وتشتد القائمة ويشتد الغضب عليه بل ويتربص بقتله إذا كان اسمه عمر أو أبو بكر. هناك أطفال في السعودية يقتلون في المناطق الشرقية، منطقة الشرقية، ويختفون لمجرد أن اسمهم عمر. في العراق كثير من الأطفال، كثير من الأولاد والناس يخبرون بعض الناس الذين يعني يعيشون هناك من أهل السنة وكيف تبدل الحال بعد زمن الطاغوت، وكيف أنهم ابتلوا بأشد مما كان عليه صدام حسين، وهو أنهم من تسمى من أولادهم بعمر فإنهم صاروا يجلسونهم من المدارس ولا يذهبون إلى المدارس أبدا، لأن كثيرا منهم قتل لمجرد أن اسمه أبو بكر أو عمر. لماذا؟ لأن هذه الطائفة اللي هم من نحن ومن هم يرون أن التنكر من عظيم العبادات والقربات، التنكر لطاغوتي الأمة أبو بكر وعمر في شخصهما وفي اسمهما. ألا ترى أنك من فرط حبك لأبي بكر وعمر وفاطمة وعائشة وخديجة تسمي أولادك بذلك حبا وولاء؟ هو نفس القضية، بغضا وعداء يقتل كل من تسمى بذلك، حتى أن منهم من يذهب منهم إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يضع في فمه بعض الأعشاب ذات الرائحة الخبيثة الكريهة جدا، ويأتي عند زيارته للقبر، خاصة إذا كان من المسؤولين أو من أصحاب الزيارات الخاصة، عند زيارته لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده أبو بكر ومن بعده عمر، فيبصق على قبر أبي بكر ويبصق على قبر عمر بهذه الأعشاب أو بهذه الأشياء ذات الرائحة الكريهة جدا، تعبيرا وقربة وجهادا في التعبير عن مدى كراهيته لهما على ما هو عليه من دين مبدل، وعلى ما هو عليه من دين لا يمت للإسلام بصلة، ليس الدين الذي دان به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحضرني في هذه قصة تشهد لإمام من أئمة الحرمين، إمام الشيخ علي محمود الحزيفي أمد الله في أجله بالخير، وقد كبر سنه وصلح عمله، لا أزكي على الله أحد. هذا الرجل كانت في فترة من الفترات من قرابة 8 أو 7 سنوات، لا أذكر التوقيت بالضبط، لكن المسألة قصة مشهورة وثابتة، كانت هناك زيارة لأحد المسؤولين الإيرانيين، لعله الرئيس، لعله رئيس، يعني المهم أنه أحد كبار زوار السعودية من الإيرانيين، ووقع منه ما وقع فيما يتعلق بأهانة البصق على قبر أبي بكر وعمر، وما كان من هذا الرجل والشيخ الفاضل المفضال من أهل السنة ومن أمة أهل السنة ومن أتباع السنة ومن الحريصين على السنة. الرجل ده بالذات، يعني كلهم في ناس كتير فيهم من الخير، لكن ده بالذات حقيقة، يعني مواقف التي أعرفها عنه الشيخ علي الحزيفي حاجة في منتهى القوة في الحق. ما كان منه إلا هو طبعا إمام المسجد النبوي، ما كان منه إلا أن خطب خطبة الجمعة وعبر فيها عن سخطه وإنكاره الشديد لذلك المنكر. ما كان من حكومته إلا أن أوقفته عن الإمامة في المسجد لمدة 2 أو أكثر، إلى أن شاء الله عز وجل ونصره ورد وإلى منبره ومسجده. وكان منه الموقف، تكرر منه الموقف مرة ثانية في برضو في أحد المواقف، لكنه طبعا مع كبر سنه ووضعه الخاص يعني لم يتم الأمر، إلا أنه إلى حد ما يعني نبه عليه وعمل معاملة معينة بالرغم من مقامه الرفيع ومكانته التي ينبغي أن تحترم، سواء المقام السنية أو المقامية أو حتى الشرعية اللي هي الأصل. الشاهد هو كيف أنهم يتجرؤون علنا حتى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبروا عن كراهيتهم وبغضهم لطاغوتي الأمة على دينهم وعلى عقيدتهم الفاسدة. وما أدراك ما يقول عن عائشة، من هم الذين يرمونها؟ إذا رأيتهم أو سمعتهم يتكلمون عن عائشة كأنك سمعت فحاشا زانيا فاجرا تعاطى المخدرات وقد زهل وانطلق بلسانه الفاحش في عرض امرأة. أبرأ إلى الله عز وجل من أن أقول بعض ما يقولون، لأنه شيء مروع. يتكلمون عن عائشة كلام لا يقوله، يعني لا يقوله فاجر ماجن، يعني من 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 سكين الطرقات والسكك، من فاحش القول الردحين لا يقول. هم يقولون ذلك دينا، ويرون أن عائشة رضي الله عنها، يرون أن عائشة رضي الله عنها السبب، يعني أنها أجرمت في حق الأمة جرما شديدا. أولا لأنها بنت أكبر طاغوت في الأمة رضي الله عنها وبرأها، رضي الله عنها وأكرمها. وثانيا لأنها خدعت الأمة كلها، بدلا من أن تتصرف باحتقار الطاغوتين تصرفت بتعظيم قدرهما، فلبست على الأمة أن سمحت بدفن أبي بكر وعمر بجوار رسول الأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهم يقولون بكفرهم وضلالهم، يقولون بأن عائشة رضي الله عنها ارتكبت أعظم جرم في التلبيس على الأمة، حيث أن الأمة بدل من أن تهدى إلى الهدى، الهدى بتاعهم وهو أن أبو بكر وعمر هم الطاغوتين الشديدين، فلبست على الأمة بأن سمحت بدفنهم في حجرتها بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، فظنت الأمة أن أبو بكر وعمر دول ناس كويسين فحاسبوها على ذلك. أحسنت وأنزلت الناس منازلها وعرفت للناس قدرهم، لأنها ربيبة بيت النبوة، ولأنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم المطهرة التي نزلت براءتها وطهرتها والشهادة لها بالفوق سبع سماوات بكلام رب العالمين، خير الكلام القرآن الكريم العظيم. لكن من ضل لا تجد له عقل. لابد انك تفهم الكافر عنده شيء من العقل، والكافر لا يعقل والضال لا يعقل، لكن من الاشد نفيا للعقل الضال، لان الكافر يعلم انه قد انكر المقابل ولعله يعود اليه، بدل النصراني بيسلم. لكن قلما تجد شيعيا يهتدي للسنة الا ان يشاء الله عز وجل، لان ربنا سبحانه وتعالى بيده الهدى. فيمكن تجد ان النصارى الذين يسلمون اضعاف مضاعفة، بل اضعاف بمئات الاضعاف، ولا ابالغ اذا قلت بالاف الاضعاف، من الضالين المتشيعين الهالكين الخبساء، خبساء النفس وخبساء المسلك، اهل الدعارة باسم المتعة، الذين والعياذ بالله يعني يتقلبون، يعني لا اريد ان اقول ذلك حتى لا يعني اؤذي احد من السامعين ومن النساء ومن الأخوات ومن الإخوة ومن الأمهات، لكن للأسف الشديد عندهم هذا الأمر دين، بالرغم من أنه مسلك فجوري فظيع نسأل الله العافية والسلامة. يقال أن كبيرهم وصنمهم وطاغوتهم المسمى بالخميني لما نزل إيران بعد أن كان منفيا في فرنسا، نزل عند أحد الناس تشرف به وتفاخر، ومن عقيدتهم أن من عظيم الإكرام للكبير في الشيعة أو للآية أو لرجل الدين العظيم، من عظيم الإكرام أن تقدم له أنساك. فكما كان الرجل اللي عنده بنت سبع سنوات أو تسع سنوات أعطاها إياه، وظلت البنت طيلة الليل تصرخ صراخا لا يعلم مدى إلا الله، وكان الرجل يفتخر بذلك من أنه كرم ذلك الآية الشيطانية، وكرم ذلك الطاغوت بأنه أعطاه ابنته الصغيرة يستمتع بها، لأن المتعة قربة عظيمة عندهم، نسأل الله العافية والسلامة. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم احفظ مصر بالإسلام وبالسنة، اللهم احفظ مصر بمنهج أهل السنة على ما كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وصحابته الكرام. الحمد لله الذي هدانا، والحمد لله الذي طهرنا، الحمد لله الذي برأنا. ثم يرون أن عائشة رضي الله عنها لبست على الأمة بذلك، وكان ينبغي عليها أن تنبه الأمة بأن تتنكر لهما، وهم لا يدرون المساكين ماذا عندهم وماذا هم مبتلون به. ثم هم من هم أيضا؟ نحن وهم، نحن وهم، يعني من نحن ومن هم، من نحن ومن الشيعة. الشيعة ترى أن أبو لؤلؤ المجوسي الذي قتل عمر هو من عظيم أولياء الله، ولذلك من أعظم القبور عندهم التي يتزورونها، والتي يضربون إليها أكباد الإبل، والتي ما يدخلها أحد حتى يسجد على القبر تكريما للمقبور فيها. لماذا؟ لأنه عمل عملا أعظم من كل عمل، وهو أنه قتل الطاغوت، طاغوت الأمة، مش طاغوت بلد، مش طاغوت مرحلة، مش طاغوت حكم، مش طاغوت قرية زي حسني مبارك على قد قرية مصر، ولكن طاغوت الأمة. عليهم من الله ما يستحقون. أسأل الله عز وجل أن يثأر لأوليائه الصالحين، وهو عزيز حكيم قوي متين جل في علاه، جل في علاه سبحانه وتعالى، جل في علاه. فيعتبرون أن أبو لؤلؤ المجوسي من أعظم أولياء الله، ومن أشدهم منزلة وأعظمهم منزلة. لماذا؟ لأنه فعل القربة التي لم يفعلها غيره، فعل القربة التي لم يفعلها غيره، وهي قتل عمر. هذه النفوس الخبيثة الخسيسة هي تتعامل معنا، وهي طلع أنها من المسلمين. والطمة الكبرى بعد هذا الكلام، يعني بعد ما نتكلم في أنها من نحن ومن هم، في ظل الكلام على نحن والشيعة، الطمة الكبرى فينا حينما يخرج منا بعض الناس يدينون بما دان به النبي، أو بكثير مما دان به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يروا أن هناك وجه تقريب. ودي مسألة خطيرة. نحن نرى أن من رأى أن هناك فرصة أو مسافة للتقريب بين الشيعة والسنة، هذا القول لابد أن ينظر فيه من الناحية الشرعية. إذا كان يرى التقريب بأن الشيعة تخرج من كفرها ومن ضلالها البعيد وتهتدي بما عند أهل السنة، يبقى إذن قولهم حق، إذن قولهم حق. يعني من قال لابد أن يكون هناك تقريب بين الشيعة والسنة، ورأى أن الشيعة عليهم أن يخرجوا من كفرهم، ويخرجوا من عبادة أهل البيت، ويخرجوا من الكفر بأبي بكر وعمر وما يقع منهم، ويخرجوا من الطعن في الصحابة، ويخرجوا من سب أم المؤمنين، ويخرجوا من عبادة أهل البيت، ويخرجوا من تكذيب قول أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويخرجوا من كفرهم بالكتاب وكفرهم بكلام رب العالمين وأن الكتاب محفوظ برب العالمين، ويخرجوا من عقيدتهم في ولاية علي، ويخرجوا في تأليه أولياء الدين أو رجال الدين، إذا خرجوا من كل ذلك الباطل والضلال والإفك على أساس يقتربوا من أهل السنة على الرحب والسعة، يبقى الكلام في التقريب بهذا المعنى كلام موزون. ولكن ليس هذا مراد الذين يقولون بالتقريب. يا ليتهم يقولونها بهذا المعنى حتى لو كان مجرد كلام. لكنه عندما يقال ينبغي التقريب بين أهل السنة والشيعة، فيظن أننا ينبغي أن نتقرب إليهم وهم على ما هم عليه، فهذا هو الكفر بعينه. الكفر لازما، يعني مش إن هم كلامهم ده كفر، إن هم كفار يعني اللي يقولوا بالتقريب، لا، إنما ده معناه أننا نطالب أهل السنة بأن يكفروا. كيف ذلك؟ أولا، معنى أن تتقرب للشيعة معناه أنك تقول أو تقر. معنى أن تتقرب للشيعة لما أقولك قرب يا حبيبي، قربوا مع بعضكم كده سوا سوا، يبقى معناه أنك أنت ستقول يا أهل السنة السني ده هيقول او يقر بماذا؟ سيقول او يقر بان ابا بكر وعمر طغوتي الامة، سيقول ويقر بسب عائشة وان عائشة والعياذ بالله على قولهم بقى انت تستحق اللعن كذا لانها خدعت الامة الخديعة الكبرى، سيقول ويقر ان القرآن قد حذف منه واخفي منه ومحي منه الكثير من الصور والآي التي تشهد بنفاق أبي بكر وعمر والتي تشهد بولاية علي المطلق. سيقول أو يقر، خد بالك من كلمة أو يقر عشان ما تجيش تقول لي هيطلع واحد يقول لي مين قالك ان احنا لما نقول بالتقريب سواء واحد مثلا زي علي جمعة المفتي السابق ولا الشيخ الطيب رئيس الأزهر السابق الحالي ولا سيد طنطاوي الشيخ المفتي السابق اللي مات ولا يمكن ربنا يستر ما يكونش المفتي الحالي ولا مثلا حسن البنا الله يرحمه ولا الإخوان المسلمين بناء على ما عندهم من اتباع لمنهج الشيخ حسن البنا الله يرحمه. كل هؤلاء اللي بيقولوا بالتقريب مش مستوعبين ولابد أن يتنبهوا إن أنت بالطالب السني انه يقول او يقر بمعنى ان انت انا عارفك هتطلع عليها تقول لي احنا بنطالبش اهل السنة يقولوا كده، احنا بنطالب ان هم يتقربوا، يعني معناه ايه؟ انه يقر لانه اهل السنة مطالب بماذا؟ مطالب انه يبرأ وينكر ويجهر ويحذر ويعلم نفسه اتباعه ويعلنها ويعلمها يعني في كتب التعليم وتبقى في الإذاعات والتلفاز والجرائد البراءة والتحذير والإنكار من كل هذه الأمور التي مدفونة. احنا ليه ما بنعرفش حاجة عن الشيعة؟ لأن المشايخ ما بيكلموناش عن الشيعة، ولما بتيجي سيرة الشيعة يقولك احنا كلنا مسلمين. انظر إلى الفتنة اللي حصلت في مصر من ضمن الدواهي المبكية، الدواهي المبكية على الشعب المصري المحب للإسلام فطرة الذي قل علمه فيه واشتد جهله به مع شدة حبه له مسلمين بالفطرة، لما حصلت مقاتلات شكلية وتمثيليات فيما يتعلق بضرب إسرائيل للبنان وإزاي بتوع حزب اللات أو حزب الشيطان ازاي نوشوا اسرائيل مناوشات لم يصيبوا اسرائيل بشيء، كانوا بيوجهوا الصواريخ على مخازن فاضية واراضي فاضية ويقولك احنا رمينا اسرائيل بعدة صواريخ واسرائيل في الوقت ده راحت قايمة بالطيارات ما دمرتش مكانهم، ما دمرتش جنوب لبنان بل دمرت شمال لبنان كله عشان تركع لبنان وتخلي لبنان تبقى خاضعة لسوريا، وعلى اساس ان تطني اسرائيل لا يجي لها صداع من لبنان، وكده كده سوريا كانت مأمونة الجانب وما فيش صداع من جهتها، وكده كده مصر مأمونة الجانب وفي اتفاقية سلام، وبالتالي ما حدش يفكر يلعب، حتى ما يفكرش يلعب ديله ولا شنبه زي الفيران. طب ليه اسرائيل لما قامت طالما انها مناوشة مع الجنوب ما دكتش الجنوب ليه؟ لانه ده ترتفاقات وترتيبات. إن من أنفع الناس لإسرائيل وأمريكا في المنطقة التكتلات الشيعية سواء في إيران، شوف اللعبة اللي بيلعبوها علينا بقى لهم أكتر من 10 سنين، يقول لك الملف النووي الإيراني وبقابلني بيضحكوا على المسلمين بيلبسوهم الكيس الزبالة مش بيلبسوهم العمة، ده العمة كرامة، يا ريتهم بيلبسونا العمة كانت تبقى عندنا كرامة، ده بيلبسونا كيس الزبالة. وبعدين كل شوية يقول لك هنضرب إيران، هنطقطق صابع ايران، هنزغزغ ايران، هنعمل مش عارف ايه لايران، هنقول لهم بخ، هنتف عشان يتزحلقوا في التفة. ايه يا عم في ايه؟ كل الموضوع ده استخفاف باهل السنة، استخفاف باهل السنة. لكن لما السودان اتعرف انها ممكن تعمل اسلحة حتى نبل ولا اسلحة ما ده فتح عينك تاكل ملبن، طلعت طيارات اسرائيل دكت مصنع الاسلحة وعبارة عن مجمع للسلاح والمواد الكيموية دكته في ساعتها في السودان. وفي مصر نفس الحكاية في أبو زعبل لما جت أمريكا، طيارات من امريكا من قواعد اسرائيليه دكت المصنع الكيماويات في ابو زعبل. وفي ليبيا القصه مشهوره لما دكت الطيران بسرعه من غير بقى ملفات ولا مش، لكن الملف النووي الايراني ده ملف بعد عنك اصله صعب جدا، ملف صعب لا بيتقري ولا بيتفهم ولا بيتشاف ولا بيتداق ولا بيتعمر ولا بأي حاجة خالص، ده ملف كده لوحده. عارف الملف البرمة مبروم. خديعة أهل السنة بما توجهه أمريكا، وتلعب في ثقافة الناس وتلعب في فهوم الناس. أمريكا بتلعب في كل حاجة فينا، تلعب في جتتنا بالأدوية التجريبية، وتلعب في أكلنا في المبيدات، وتلعب في فكرنا وثقافتنا، حتى في الإعلام. الدنيا كلها ظلم وجور وكلها تخريب في مصر، وناس بتأجر البلطجية، والإعلام برضو الأمريكاني المنفوق عليه من أمريكا، يعني فضلا عن الإعلام الأمريكاني في أمريكا نفسها، إن مصر هتولع وإن مصر خربانة وإن مصر مش ديمقراطية وإن المعارضة مسكينة وإن المعارضة مش لاقية حتة وإن المعارضة مش عارفة تمسك الرئاسة وإن المعارضة مش عارفة تكنس البلد وتطرد المسلمين، لأن ده حقهم. يعني اقصد اقول انه اللعبه، لعبه الشيعه مع اليهود ولعبه الشيعه، انتوا عارفين الشيعه دول صناعه مين اصلا؟ الشيعه التشيع، فكره التشيع صناعه اليهود. اول من اوجدها وزكاها ونشطها رجل يسمى عبد الله بن سبأ، يهودي الاصل، يهودي الاصل. وعلى فكره الشيعه عندهم ابن سبأ ده زي بالنسبه لنا الرسول كده عليه الصلاه والسلام. لكن بدأت تظهر موجة في الأيام الأخيرة، بالذات بعد ما بدأت إيران، بعد ما خدت إيران العراق ودخلت أمريكا، كنست أهل السنة وكنست كل الاتجاهات وراحت مفضيها للشيعة وديتها لهم على طبق من ذهب في مقابل طبعا امتيازات أمريكية لا يعلم مدها إلا ربنا من البترول وغيره، وطبعا ممكنة للجنوب لبنان، وعمالين طبعا يقولك ايه مش عارف مين اللي قتل الحريري وما قتلش الحريري والملف وما الملفش ومش عارف ايه، وبتوع جنوب لبنان عندهم دولة، اللي يقرأ منكم او يعرف او حتى بعض الناس اللي راحت وجات دولة اسمها دولة جنوب لبنان، فيها كل حاجة، فيها التعليم، فيها الجامعات، فيها الاسكان، فيها كل حاجة. جنوب لبنان لما اتضرب منه بعض الاماكن اللي هي متخمة مع الشمال بتوع حزب اللات، اعادوا الترميم بسرعة جدا، لغاية النهاردة في اماكن في شمال لبنان متدمره من ساعه الحرب مع اسرائيل او الحرب الاخيره مع اسرائيل، متدمره وما فيش ميزانيات ولا فيش فرصه للاعمار، لكن كل الامر اللي هو عند الشيعة اللي هم عند جنوب لبنان، كل اللي ناطل مالها عمرت في سريعا بسرعة يعني. لكن الشاهد اللي أنا عايز أوصله بس هو إنه ماذا؟ هو إنه كل الدنيا مش قادرة تستوعب المكر الشديد والخذان الحقيقي. أنا بشبه معذرة يعني في المثل، سامحوني يعني في المثل هضربه، الشيعة واليهود والأمريكان. طبعا اليهود والأمريكان دول نسخة واحدة، وجهي عملة واحدة، دي صورة ودي كتابة، فبالتالي عدو مشترك، يعني عدو مكون من جزئين، دي صورة ودي كتابة. فبالتالي لما أقول يهود يبقى الأمريكان، أقول الأمريكان يبقى اليهود. فيما يتعلق بضد المسلمين، اللي حصل إيه؟ اللي حصل إنه أنا بشبه، بضرب مثل بالعلاقة السرية اللي محدش عارفها بين اليهود وبين أو بين أمريكا، الأمريكان، أمريكا والشيعة زي الخدينين لطول الليل في حضن بعض، وبعدين بالنهار قدام الناس يشتموا بعض، او يعني ايه يا راجل انت، يا مش عارف يا مرأة اللي فيكي، وبالتالي الناس تقول لك ايه، كل ما يجي حد يتكلم يقول له انت عارف دول الاثنين طول الليل مع بعض وطول الليل نايم معاها، يقول له يا اخي راجل انت، ده بتشتمه بيشتمها، دول مش عارف عاملين مع بعض ايه، ده حتى لما تيجي سيرته بيقعد يردح، تقعد تردح له. فبالتالي تلبس على الناس ان بينهم خصومة، وهم اصلا مالهم بينهم خدن، بينهم عشق خفي، عشق أسود، بينهم خلالة الشياطين والعياذ بالله، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فبالتالي انا مش عايز اخش في العلاقه بين اليهود والشيعة، انا عايز بسك تتبصر تتلفت نظرك بحيث تبقى فاهم الواقع وفاهم الدنيا ماشيه ازاي، وان احنا كمسلمين سنه بنضرب باليهود وبنضرب بامريكا وبنضرب بالشيعة بحيث انهم يفسدوا علينا دنيانا وديننا، وبحيث ان احنا نطلع من اللعبه دي مهلهلين في ديننا ودنيانا. فاسال الله العافيه. اللهم لا تمكن لهم، اللهم لا تبلغهم غايه ولا ترفع لهم رايه. اهلك الشيعة واهلك اليهود والنصارى مهلكا واحدا، وانت على كل شيء قدير. يا رب يا رب تولى امرنا واحسن خلاصنا، وانت ترى مكاننا وتسمع كلامنا واعلم باحوالنا منا، وانت تعلم ما في قلوبنا. احفظ علينا ديننا ما احييتنا، واحيينا على ما كان عليه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وامتنا عليه وامتنا عليه يا رب العالمين. المهم عشان خاطر محمد سمير المخرج هيقعد كل شويه يقول لي يلا خلص، فبس عشان الحق اقول الكومنتين دول، ومحمد ايه بس زودهم خمس دقايق بس عشان اخلص اللي انا عايز اقوله. ايه الموضوع؟ لما نيجي نقول التقريب بين الشيعة والسنة، يبقى اذا كان التقريب بالمعنى الاول ان السنة يخرجوا من الجنون اللي عندهم والكفران والضلال البعيد اللي عندهم على عيننا وراسنا، نرحب جدا. اما اذا كانوا عايزين احنا نخرج، انا عايز اعرف انا قرب مع الشيعة ايه؟ انا ده انا قريب جدا، انا خلصت كل القرب، انا كل لان انا ايه اللي قرب معايا؟ يعني هو الشيعة عايزني اتفع على ابو بكر عمر او اقر بذلك؟ انا زي ما قلت لك انا لو سبته على ما هو عليه، انا المفروض لما اشوف الشيعي اقول له انا ابرأ الى الله منك، انت اللي سبيت ابو بكر عمر، انت اللي بتتبغض ليهم، انت اللي بتسب عائشة رضي الله عنها، انت اللي كذبت رب العالمين بادعاء ان القرآن اخفي منه، انت الذي تتقرب ببغض ابو بكر وعمر، انت الذي ترى ان المتعة قربة عظيمة، وده من الافساد في الارض لانها قدرت بقدرها في دين ربنا بالحكمة، والتوسع فيها هو الهلكة، ولو كانت من المصلحة ما منعها عنا ربنا سبحانه وتعالى. انت الذي تعبد من قتل عمر لانك ترى انه اعظم الاولياء، انت الذي تعبد رب، انت الذي تعبد آل البيت، وليس حب آل البيت يعني عبادتهم. هذا المفروض لما اشوف الشيعة اقوله كده في مجموع، في مؤتمر، في جماعة، في مدرسة، في كل مكان، ده المفروض ان انا اعمل كده. انما كون ان يقال لي قرب، طب اقرب اعمل ايه بقى؟ اقول له اه ماشي، على فكرة انا مش هشتم ابو بكر عمر، بس انا عارفك بتشتم، بس ماشي، يعني ما احنا مع بعض بنقول لا اله الا الله، على فكرة انت بتتبغض ليهم بغض شديد وترى ان هم الطواغيت والمنافقين، انا مش هقول كده بس ماشي عشان نبقى مع بعض. مش تبعك فلوس؟ طب اديني شوية، مش مشكلة، انا هغمض عيني عن دينك، وهغمض عيني عن ضلالك، وهغمض عيني عن صدك عن سبيل الله، وهغمض عيني تكذبك لربك، وهغمض عيني عن بغض ابو بكر عمر، وهغمض عيني وهغمض عيني وهغمض عيني وهغمض عيني لحد ما تعمى، بس اديني قرشين. اعتقد ان لما حد يقول يتكلم على التقريب بين الشيعة والسنة بدعوة ان احنا محتاجين الشيعة والتقاء مصالح، انا اتعامل مع النصارى ولا تعملش مع الشيعة؟ على الاقل التعامل مع النصارى لن يلبس على المسلمين. النهارده احنا في ازمه اقتصاديه، لو رحنا للكنيسه حتى لتوادرس وقلنا له انت معاك فلوس في الكنيسه بتبوظ، كل ما تحط كده تبوظ كده، كل ما تحط كده تقعد كده من كتر ما انت مش عارف تحطها فين، ادينا شويه سلف. وتوادرس لما هيدينا سلف يدينا سلف بقى مثلا بان احنا يعني ندخلهم في استثمار، يعمل شركات، يعمل مش عارف ايه، ولا يعمل ايه، ولا يسوي ايه، اهون، مع انه مصيبة سوداء، مصيبة سوداء، لكن اهون من ان انا اكل برضا عن الشيعة. انا مش هقول ان 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 انه دعاة التقريب خاصة ولاة الامر، احنا عندنا النهاردة الرئيس اخوان والحكومة اخوان والدنيا اخوان، الدنيا اخوان، هم ما بيدوش غضاضة في التقريب، يعني هم عندهم الشيخ حسن البنا الله يرحمه كان يرى التقريب بين الشيعة والسنة من باب تجميع المسلمين، وان كده ايه تخلي المسألة عالمية. طيب التقريب ده زي ما قلنا بالصورة دي معناه ايه؟ غمض عينك، غمض عينك، وطبعا على مبدأ بقى ايه؟ غمض عينك تاكل من ايران فلوس، يعني غمض عينك تاكل بترول. اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان ايران جت هنا. اللي حصل ان ايران جت هنا. لما جت هنا ايه اللي حصل؟ لما جه الرئيس الايراني وبتاع وراح الحسين ومش عارف ايه وبتاع، والموضوعات بقى فيها استقبالات، ودول قعدوا معاه وقالوا له بس احنا عايزينك بقى تقول للناس اللي عندك ما يسبوش ابو بكر وعمر، وما يسبوش عائشه، وما يسبوش البخاري، وما يعملوش اللي بيعملوه ده. وطبعا هو قال لهم احنا ما اتفقناش او ما ارتبناش او ما وعدهمش. وبعدين طبعا على اساس ان احنا هم بتوع الشيعة دول اهل تقيه واهل مكر واهل خيانه رهيبه رهيبه، فقال لك خلاص هم جعانين ارمي لهم لقمه يمكن يعني هيبقى سكتنا مفتوحه. على طول ادوا اشاره لايران. خد بالك الكلام ده كله بتوجيه امريكي، لان امريكا تستعصى عليك من جهتها عشان تشغلك وتاخد بامتيازات معينه، وبعدين تجيب لك تسهيلات من صبيانها بحيث صبيانها الاخرون ياخدوا امتيازات. يعني امريكا تشتغل معاك بالوشين، وش ان استعصى عليك منها ليك، منها ليك مباشره تستعصى عليك. وبالتالي اما تيجي تتعامل معاك خلال استعصائها المباشر تاخد منك امتيازات عشان تديك بعض الفتات، وفي نفس الوقت عشان تاخد امتيازات تانية تشغل صبيانها ايران والعراق وولائهم المطلق لامريكا، وما حتى انا متهيألي ما بيأتوش نسائهم الا باذن امريكا، يروح ايه يعمل برضو نفس القضية مع صبيانهم، مع صبيان امريكا، حتى تأخذ يأخذ صبيانها امتيازات اخرى. فبالتالي ماشي اشارة. فطلبوا قالوا ايه، طيب لو احنا ادينا بترول من ايران مباشرة هنبقى فضحنا نفسنا قوي، والشعب هيقعد يرغي ويهرس، خليها حبة بحبة، خليها تقية، خليها مدارية، نخش على الشعب كده سنة بسنة. ما الشعب ساعة ما جنوب لبنان ضرب حزب الشيطان ضرب في اسرائيل، الناس في مصر هنا بقت تعلق صورة حسن سيء عدو الله المسمى نفسه حسن نصر الله على انه ده صلاح دين العصر وذات الاخوان، نسأل الله العافية والسلام. وكانت طمة وكانت كارثة وكانت خلل عقدي رهيب، وكانت مؤشر يدل على ان احنا مسوسين، نسأل الله عز وجل يطهرنا ويعلمنا ويفقهنا ويفهمنا ويرزقنا العقيدة الحق التي تورثنا البصيرة، لان الانسان قيمته في عقيدته والامم قيمتها في عقيدتها، مش في المعاصي ولا في الذنوب ولا في ده، في قيمتها في عقيدتها، لان العقيدة التي تورث البصيرة. فخلاص خلي ايران تعمل ايه، تديهم، فبدل ما نجيب البترول من ايران خلي العراق تديهم. والعراق عبارة عن ايه؟ ولاية ايرانية، العراق محافظة ايرانية، كل حاجة باذن منهم وتوجيه منهم. فراح روح يا عم اعمل زيارة، راح الدكتور انديل رئيس الوزراء، راح العراق قال له هنديك بترول ب40% من تمنه، تفضه لنا عندنا وتنظفه لنا عندك وتدينا احنا ومن غير اجرة، على اساس ان احنا هندولك بسعر كذا وانت تاخد حاجات اللي انت محتاجها وتدينا اللي احنا محتاجه، ونبقى احنا اديناك ايه، فكينا عليك حاضر ديتين ثلاثة، وبالتالي احنا فكينا عليك الايه الامر اللي هو يقضي معاك ويفك معاك. وبدأت فعلا، ويمكن تقريبا البترول بدأ يتورد باليوم اللي هو 4 مليون برميل كل يوم. طبعا كل ده عبارة عن ايه؟ هذا كله عبارة عن مخططات او مقدمات او خطوات، وان كانت بسيطة او غير مرئية فيما يتعلق بالتقريب. ونحن نقول للجميع نحن نموت جوعا ولا الماء الحرة كانت تأكل ولا ترضع، كانت تموت جوعا ولا ترضع. الحرة في زمن العرب تموت الحرة جوعا ولا تأكل بثدييها، مش معناه الزنا، معناه انها لان المرضعات كانوا من الموالي والفقراء، اما الحرة المنسبة لا ترضع. نحن نموت جوعا ولا نأكل بديننا، اذا كان الحرة ما تاكلش بثدييها، مع ان الاكل بالثدي حلال، اما بقى لما يكون بالدين ما الذي ينتظر منا كشعب؟ اذا كانت الادارات الدولة عندنا باعتبار ان هم من هذا الدين، وامامهم الله يرحمه الشيخ حسن البنا كان يرى التقريب وهم يرون التقريب تبعا له، لابد ان نفهم تماما اننا كشعب لن نقبل التقريب ابدا، لان التقريب بالنسبة لنا قتل. ليمس ابو بكر وعمر قتل، وليمس عائشة قتل، واللي يمس التكذيب بالله قتل، واللي يمس القرآن قتل، واللي يعظمه أبو لؤلؤة المجوسي حاضر دقيقة واحدة دقيقتين بس. واللي بيعزموا ابو لؤلؤ المجوسي قتل، واللي بيعظموا يعني الباطل، واللي بيتمتعوا، واللي بيروا انه اولياء الله آل البيت يعبدوا من دون الله. طبعا انا ما فصلتش النهاردة او ما اتكلمتش مع حضراتكم في ما عند الشيعة من عقائد متعلقة، عقيدتهم في القرآن، عقيدتهم في السنة، عقيدتهم في الصحابة، ما ذكرتش، لعل ان شاء الله تعالى يعني ابرز مثل هذا الكلام شيئا فشيئا. لكن الذي اريد ان ابرزه، او الذي اريد ان قبل ان اختم، ان احنا نقول بوضوح شديد، نحن من نحن عرفنا، من هم عرفنا، التقريب بيننا وبينهم إن كان التقريب معناه أنهم يأتوا إلينا فيتنازلون هم عما هم عليه من ضلال بعيد عن رحب والسعة، أما إذا كان المعنى أن نتقرب نحن إليهم فيظلون على ما هم عليه ونحن نقرهم عليه. لأننا عارف أن واحد يقول لي إيه التقريب يا أستاذ يا راجل يا اللي مش واخد بالك، وأنتوا كده دايما تتكلموا في اللي ما تعرفوش فيه. التقريب يا أستاذ مش معناه أن أنت تقول باللي بيقولوا بيه، انما معناه انك تقرب منهم على ما هم عليه وانت ما انت عليه. طب حلو جدا، ما انا عليه يلزمني بالبراءه مما هو عليه، ما انا عليه يلزمني بالتنكر لما هو عليه، ما انا عليه يلزمني بان اصدع بالبراءه والعداوه والتنكر على مستوى الامه، ده هو اللي ما انا عليه. يبقى حتى لو انا هتقرب وانا عليه، طب ده معناه ان انا هنسخ اللي انا عليه، معناه ان انا ههدم ما انا عليه. اين تنكري؟ اين ولائي؟ اين برائي؟ اين حبي لاصحاب النبي ولزوج النبي عائشة رضي الله عنها؟ اين حبي للقرآن الكريم؟ واين حبي لرب العالمين؟ كل ده يروح؟ او كل ده يتجمد؟ او كل ده اكتبه في نفسك؟ او كل ده اكتم عليه بجلوس عشان خاطر محدش يضايقك؟ طبعا الكلام ده كلام اذا قيل، واذا كان معنى التقريب كده يبقى نحن نكفر بهذا التقريب وسنحاربه بكل ما استطعنا، ونسأل الله عز وجل ألا يولد هذا التقريب وألا يكون، ونحن نبرأ من كل دعاة هذا التقريب، ومن أعان فيه ومن يفكر فيه ومن يؤيده ومن يساعد فيه ومن يقيمه، نبرأ إلى الله عز وجل من هؤلاء جميعا. ونسأل الله عز وجل أن يهدينا سبحانه وتعالى، وأن يثبتنا على الحق، وأن يجعلنا وإياك من المهتدين، وأن يجعلنا وإياكم من المهتدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأترككم في رعاية الله وأمنه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك، وأترككم إلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.